أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإتحال في الإجزاء، إجزاء الأعمال السابقة عند تبدل الاجتهاد، وأنه يمكن التمسك كوجه رابع ظاهرا ذكرنا، وهو قاعدة لا حرج أو شاهد رابع. نعم، التمسك بقاعدة لا حرج، نعم، بقاعدة لا حرج. لا حرج طبعا كقاعدة خب، يعني المعروف أنه يستدل بها استنادا إلى بعض الأدلة، يستدل بها لرفع الأحكام الحرجية أو ذات المشقة، سواء بلحاظ الحرج الشخصي أو على القول الآخر الحرج النوعي. على كل الأكثر الحرج الشخصي، مثل أنه التعبير الوارد في صاحب الضرورة أبصر بنفسه حين تحل بها الضرورة، في بعض التعابير في الروايات هكذا، يعني كأنما يعني طبعا ده لسان الاضطرار، إنه الاضطرار مدار يدور مدار الاضطرار الشخصي، أو صاحب الله أولى بالعذر لمن يعني لمن اضطر، فواضح فيها أن الاضطرار الشخصي. أما كيف تصير قاعدة لا حرج يمكن التمسك بها بنحو تكون هي حكمة الحكم أو فلسفة الحكم، قاعدة ثانية يعني بعبارة أخرى نظرنا أو قررنا لقاعدة الحرج بأن تكون قاعدتين، كيف يعني يمكن تكون؟ هذا توضيحه طبعا لبيان بنحو نبين كيف التخريج الصناعي ان تكون هناك قاعدة ثانية لقاعدة الحرج، وما هي الضابطة الآلية لاستثمارها. نعم، فالتخريج الصناعي مع الضابطة الصناعية. سابقا ذكرنا في الملكية، كتاب الملكية الدولة المطبوع، هذا التخريج وهي الضابطة الصناعية، ولاحقا استجد لنا تفسير بعد أعمق لهذا الفارق. الآن نذكر ما سبقا ذكرنا، باعتبار أن أدلة لا حرج بعضها شبيه ببيان فلسفة الأحكام، حكمة الأحكام، ومن ثم بعض أساتذتنا كالسيد الروحاني رحمة الله عليه كان يبني على أن قاعدة الحرج ليست رافعة، ليست رافعة يعني من عناوين الثانوية، وإنما هي لبيان فلسفة الأحكام، طبيعة منطلقات تشريعات الشريعة، أنه صلى الله عليه وآله بعث بالشريعة السمحة السهلة البيضاء من القبيل، يعني الطابع العام لمجموع الشريعة. لو يبين يعني فلسفات الأحكام أو مبادئ انطلاق تشريعات الأحكام، كفلسفة الأحكام، حكم الأحكام التي لا يستدل بها الأحكام بشيء. هذا الذي يذكره السيد أو غيره من العلام بعضهم ربما، هذا صحيح متين في بعض أدلة قاعدة لا حرج هكذا، كلمة تبين الطابع العام للشريعة، منطلق الأحكام تشريعاتها. ولكن هناك نمط آخر من الأدلة، طبعا هذا البحث ذكرناه بعد في ديل قاعدة تنبيهات البراءة، ذكرناه بمناسبة حديث الرفض هناك مفصلا بعد ذكرناه سابقا. وهناك أيما كان أدلة أخرى لها واضحة فيها نعم أنها أدلة رفع، ترفع الأحكام الجزئية وما شابه ذلك، على حال من شبيه ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل هي رفع التشريع أو كلفته. وكذلك في حديث الرفع رفع ما لا يعلمون، ورفع ما اضطروا إليه، ورفع من النسيان، ورفع ما لا يطيقون. ما لا يطيقون يعني الحرج، فرق عن ما اضطروا إليه، اضطروا إليه الضرورة وإن لم يكن حرج، لأن بينهما عموم خصوص من وجه، قد يضطر الإنسان إلى شيء ضرورة ولكنه ليس لا يكون في البين عسر ولا حرج، أما رفع ما لا يطيقون عسر حرج. فالأدلة على نمطين، البحث طبعا مفصل ذكرناه في ديل البراءة في تنبيهات حديث الرف، لكن ألخصه تلخيصا. حينئذ هل نستثمر، خب واضح الأدلة التي تدل على قاعدة رفع الحرج مثل رفع الاضطرار، رفع النسيان يمكن الاستدلال بها. الأدلة الأخرى التي تبين من قبيل فلسفة الحكم يمكن استثمارها أو لا؟ ذكرنا أنه نعم يمكن استثمارها، لأن هذه الأدلة تمثل قرينة عامة، تمثل قرينة عامة تنضم إلى سائر المطلقات والعمومات. فإذا انضمت إلى سائر العمومات والمطلقات تكسبها دلالة معينة، بنحو دلالة الاقتضاء، بنحو دلالة الاقتضاء تكسبها دلالة معينة، بدل أن تكون فقط دلالة رافعة تكون دلالة مثبتة، بدل أن تكون دلالة رافعة دلالة مثبتة. طبعا ضم دلالة الأدلة بعضها مع بعض، يعني نفس أدلة الحرج اللي هي كفلسفة حكم مع العمومات الأولية والأحكام الأولية، كيف يستنتج منها مفاد إثباتي لا رفع، إثباتي بل يعني قاعدة رفع الحرج المعروفة المعهودة اللي أيضا نلتزم بها الأولى المعهودة أنها رافعة مو مثبتة، أما هذه القاعدة لا، حتى تكون مثبتة دي القاعدة الثانية، قاعدة لا حرج اللي هي من قبيل فلسفة الأحكام. ذكرت أنه في المطبوع ملكية الدولة بيناه هناك، وأيضا في تنبيهات البراءة مثبتة، تكون نظير ما التزم به المشهور في موارد عديدة. أذكر مثال لأن الوقت المجال هنا لا يسع التطويل كثير، نظير ما التزم به المشهور في ما ذكره الشيخ الأنصاري أن تملك العمودين غير جائز في البيع، في كتاب البيع الشيخ الأنصاري، تملك العمودين غير جائز من جهة، عليكم السلام، من جهة أخرى ورد لدينا أن من تملك أبويه، افرض عبد وأما أبويه تملكهما ينعتقا عليه، ورد نص في ذلك. زين، من جهة لا يملك إنسان عموده، من جهة لو ملكهما لو ابتاعهما أو ينعتقا عليه، من جهة عندنا دليل لا عتق إلا في ملك، فكيف يعني نجمع بين ثلاثة أدلة؟ صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري المهم وغيرهم من الأعلام المشهور، قسم التزموا بالملك التقديري، قسم التزموا بالملك الآني، قسم التزموا بالملك الحكمي. المهم مفاد إثباتي معين الكل التزم به من الجمع بين الأدلة بدلالة الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء. مثل حمله وفصاله 30 عاما، ومن لمن أراد أن يتم الرضاعة حولين كاملين، حولين كاملين لا دي حمله وفصاله 30 شهرا، أما لمن أراد أن يتم الرضاعة لا حولين كاملين. فحولين كاملين من جهة عندنا، و 30 شهرا من جهة، فأقل حمل يصير 6 أشهر. معنى 6 أشهر شلون المفاد يستخرج؟ هذا مفاد إثباتي. طبعا هذه دلالة اقتضاء بمثال يسير، طبعا يسير لم يكن يلتفت إلى أحد لولا أن نبه عليه أئمة أهل البيت. المقصود هي ما كان، بس في دلالة اقتضاء بعض الأحيان معقدة بضم أدلة أكثر، التزم ملك تقديري اللي هو مثلا الأعلام التزموا به، ضم أدلة الحرج التي هي من قبيل فلسفة الحكم مع العمومات العامة هكذا. وتمسك المشهور ربما كما يذكر الشيخ جعفر كاشف الفطر عند رسالة للأسف على أساس تطبع، ما هي طبعات، ما طبعات، أحد الأخوة كان يشتغل عليها السنين السابقة، طبعت لما طبعت ما أدري، رسالة الشيخ جعفر كاشف الغطاء اسمها راح على بالي بعد، رسالة جدا مهمة وقيمة فقهية، فيها مسائل فقهية دقيقة ومعقدة وحساسة. هناك يذكر الشيخ جعفر كاشف الغطاء رحمة الله عليه كما أن الميزة القمة في القوانين أيضا يذكر في المجلد الثاني أن المشهور التزم دي القاعدة الثانية للا حرج، مو الأولى، الثانية. أنا ذكرت في كتاب ملكية بعد مورده المشهور تزموا ربما 6 7 8 11 13 مورد بهذه القاعدة الثانية مو الأولى فقط. هذه القاعدة الثانية ضوابط عديدة طبعا، إن الحرج نوعي، نوعي بمعنى كلش نوعي. مثلا من مثاله أنه الموقف في عرفات إذا العامة وقفوا موقف آخر بالنسبة لعموم مجموع الشيعة لو يقفون موقف آخر هو بصير نوع من يعني بعد ما أخذ، هم يعبرون ما أخذ بالقوة ما يرجع إلا الشعار عندهم. سمعتوني لما سمعتوني تصريحات مسؤولية عندهم، ما أخذ بالقوة لا يرجع إلا قوة، يعني هم كانوا متسلطين بالقوة بالعبد يسترجع كل شيء بالقوة. فيصير بالتالي فتنة ويصير كذا وفلان، لأن هم لابد أن هم يسيطرون هم كذا وفلان، يكون موقف بيدهم. فعلى عموم المؤمنين يصير بلا شك يسبب فتنة دماء ما شابه ذلك. زين لو ثلة بسيطة 10 حملة بسيطة يمكن يوقفون الموقف، أما المجموع ما يمكن. هل يجب عليهم؟ لا، يفتون بأنه ما يجب عليهم، بل مجزئ لهم، مجزئ، كلامنا مجزئ مثبت تمسكا بقاعدة لا حرج. على كل الموارد عديدة المشهور التزموا بها في الصوم، في غير، في غير موارد عديدة في الصوم، لا ما أذكر هذا المثال، مثال أمثلة أخرى التزموا مثل قضية التعامل مع الدولة، النظام غير الشرعي، تعامل معه كالتعامل مع الدولة الشرعية، تعامل مالي، مو بس تعامل مالي، أو في الإجارة، في الزكاة، في 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 موارد عديدة تمسكوا بنفس القاعدة. على كل موارد عديدة المشهور تمسكوا بالقاعدة. إذن ملخص، عندنا قاعدة ثانية لا حرج ضابطتها الحرج المجموع النوع العام، النوع بمعنى آخر يعني مجموع، كيفية دلالتها مثبتة مرافعة، تخريج الصناعي لها أن تكون تنضم إلى الأدلة العامة بدلالة الاقتضاء، هذا مجمل ما ذكرناه سابقا ومتين هو ووفاقا للمشهور. في بيان لنفس دي القاعدة أعمق أذكره بشكل ملخص بعد هنا في المقام لتثبيت نفس دي القاعدة الثانية ومهمة هي. البيان هو يعتمد على ما التزمنا به كثيرا في أبحاث الأصول من وجود علم أصول القانون في علم الأصول. وعلم أصول القانون عبارة عن العلم الباحث عن مدارج التشريع كمنظومة، وأن هناك في التشريع أسس ينطلق منها تشريع في الدرجة الأولى ثم تشريع في الدرجة الثانية والثالثة ولا مجرى، شبيه بالتشريع الدستوري والنيابي والوزاري والبلدي مثلا في علم القانون، لما اعتبر طبيعة القانون هي طبيعة واحدة. على ضوء طبعا علم أصول القانون اللي حررنا من عنده ربما 15 قاعدة أو أكثر، 15 ضابطة ومعادلة وقاعدة فيه، طبعا هم الأصوليون خاضوا فيه وهو نصف علم الأصول، ولكن متناثر أبحاثه في الحجج والألفاظ ولكن متميزة أبحاثه. على كل بحثنا بحث مفصل لعل إذا جت مناسبة نركز عليه أكثر أو أي قاعدة نقف عليها من ننبه. علم أصول القانون طبعا غير علم الدلالة وغير علم الحجج. الدلالة دلالة تصورية، مباحث الألفاظ، مباحث الحجج دلالة تصديقية، هاي كلها دلالة. علم أصول القانون علم متن المدلول، نفس متن الحكم والقوانين ومدارج ومنظومة التشريع. في علم أصول القانون نبهنا على دي النقطة اللطيفة وهي ماذا؟ أنه ما كان يلتزم به سابقا من أن أدلة فلسفة الأحكام لا ثمر لها ولا فائدة لها، وإنما هي فقط بين حكمة الحكم فلسفات الأحكام، هذه المقولة غير صحيحة، بل هم الفقهاء يستفيدون منها في موارد روح الحكم ما شابه ذلك، له شبيه نظرية فقه المقاصد وإن كان مسلك آخر. مسلك ثالث وهو الصحيح أصول القانون، أن فلسفات الحكم لا تنطلق من تشريعات، لكن هي تشريعات هيمنية فوقية مهيمنة فوقية، وبالتالي فإذا ما يسمى بفلسفات الحكم أيضا تشريع، لكن تشريع طبيعة طبقته فوقية لا يماسس الجزئيات، من ثم يرون أنه كلام مو تشريع، لا هو تشريع شبيه بالفقه الدستوري، فقه الدستوري تشريع بس لا يماسس يوميات المواطن أو المجتمع وكذا، إلا التشريع البلدي أو التشريع الوزاري، حتى التشريع النيابي ما يماسس كثير، شوي متوسط، الدستوري فوقي. ففلسفات الحكم هي تشريعات. على ضوء ذا البحث، هذه القاعدة استفدناها من علم أصول القانون الذي بحثه الأصوليون أنفسهم بس بدون ما يعنونه ارتكازا ما شوى بحثوا فيه، يعني ذاك أن نقول علم الأصول ينقسم إلى علمين، علم الدلالة وعلم المدلول نفس متن المدلول وهو علم أصول القانون. الدلالة تنقسم إلى ألفاظ وحجج، هذا المدلول مبثوث في الحجج ومبثوث في الألفاظ، ففي الواقع ألفاظ وحجج هذا نصف علم الأصول، النصف الثاني علم متن الحكم ومدارج التشريع ومبثوث في علم الأصول. استفدنا هذه القاعدة، هنا نستثمرها في المقام، نقول الأدلة التي وردت في القاعدة الثانية للا حرج بعنوانها فلسفة أحكام هي تشريع، لكن تشريع فوقي، هي تشريع ولكن تشريع فوقي، وقاعدة الحرج التي تماسس جزئيات الأحكام هي تشريع ولكن تشريع نازل، وهذه ظاهرة خلابة أخاذة جذابة للتدبر وللتأمل، أن بعض القواعد كما هي قاعدة في أسس القانون تتنزل سبحان الله حتى إلى الجزئيات. وهذه الظاهرة من بعض قواعد الأحكام غير منفردة غير فريدة فقط في قاعدة الحرج، نراها حتى في الاستصحاب، نراها في قاعدة العدل مثلا أيضا. مثلا العدل، وجوب العدل، العدل أساس للتشريع، لكن يتنزل سبحان الله إلى كل المدارج العدل. الاستصحاب، الاستصحاب ذكرنا في الاستصحاب أن شيء عظيم، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقي ما كان على ما كان، لا من باب والعياذ بالله جهل النبي بالأحكام، أعوذ بالله، بل النبي صلى الله عليه وآله عالم بالأحكام، ولكن هي قاعدة موظف بها النبي صلى الله عليه وآله حتى في عدم النسخ، عدم نسخ الشرائع السابقة إلا أن ينسخ، عدم نسخ ما كان حتى في العرف إلا أن يأتي من الشارع ما يرفعه. وله أمثلة عديدة، مثل ذيك المرأة التي ظاهرها زوجها مع أن الظهار طلاق جاهلي وليس طلاق من الشرائع السابقة، مع ذلك النبي أقر، لأن العرف يقر ما لم يأتي من الشارع من الباري تعالى رافع، وهو يعلم أنه سيأتي رافع باعتبار عالم بالقرآن جملة من النبي صلى الله عليه وآله، ولكن هو لا ليس من المتكلفين النبي صلى الله عليه، فبقى أبقى إلى أن، وشرح ذلك العلماء كما ذكر الأصوليون أن الاستصحاب يجري في عدم النسخ. في الحقيقة الاستصحاب يجري في أسس تشريع عليا جدا، ويتنزل كاستصحاب في مدارج مراتب في التشريع إلى أن يصل إلى الاستصحاب إلى الشبه الحكمية وإلى الشبه الموضوعية، لا تنقض اليقين بالشك. لذلك لا تنقض اليقين بالشك ذكرت للأخوان في بحث الاستصحاب ورد حتى في العقائد كثيرا، لا تنقض اليقين، عندك يقين لا تفسخه، تستمسك به إلى أن يأتيك رافع فاسخ آخر يقين مثله، أما بشك لا تفسخه. عندنا روايات كثيرة، على كل طبق الاستصحاب حتى في العقائد، حتى في 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 في, في. بس بخبث واضح فيه، يعني يأخذ طابع ماهوي آخر لما يكون في المدارج العليا عقائدية وغير. فالاستصحاب ذكرنا هذه الظاهرة فيه أنه ينطلق من أسس التشريع حتى في العقائد، حتى عند الأنبياء، لكن ليس بمعنى الجهل والشك، إلى أن يتنزل إلى الشبه الحكمية والشبه الموضوعية، استصحاب نفسه وكأنما قاعدتين بل قواعد. إيه طبعا، لأنه هو آثار وهو في المراتب العليا غير آثار وهو في المراتب الدنيا. قاعدة لا حرج سبحان الله ما هكذا، قاعدة لا حرج شبيهة بالاستصحاب، هي في المدارج العليا وتتنزل وتبقى، فهناك هي قاعدة مثبتة تكون كذا بالنمط اللي ذكرناه تخريجه، اللي هي القاعدة الثانية قاعدة عليا. وقاعدة أول المعهودة هي القاعدة الأولى التي المتنزلة. هذا شرح آخر أعمق من اللي ذكرناه سابقا في ملكية الدولة أو في تنبيهات البراءة، عطفا على ما ذكرناه من نظير لها في الاستصحاب أو في قواعد أخرى. هذا على تحال زين، شلون كيف نستفيد من عنده هنا في المقام؟ نستفيد من عنده في المقام هالمطلب، قضية الهرج والمرج في النظام، أنه إذا كان البناء أن الاجتهاد إذا تبدل، تقليد المقلد إذا تبدل كل أعمالهم كل معاملاتهم، واضح فيه يستلزم هرج ومرج، فما يتناسب مع هو هذا الذي يريده صاحب الفصول، أن بعض الأمور ما تتحمل اجتهادين. يعني شنو ما تتحمل اجتهادين؟ هو مقصود هذا صاحب الفصول لعل من أدق التفسيرات الصناعية، لأن صارت مباريات علمية بين المحققين والأساطين في زمن صاحب الفصول، حتى هو صاحب الفصول يقول أنا أتذكر نكتة لما كتبت دي العبارة في كتاب الفصول بس أنا نسيتها، هو حي فيتبارى فيها الأسود، يعني في علم الأصول وفي المعاصرين له المنافسين له وكذا في تفسيره، لأن هي معلومة ولقطة لطيفة. نستطيع أن نبرز تفسير جيد لكلام صاحب الفصول وكلام الصحيح أن بعض الأمور ما تتحمل اجتهادين بهالمعنى، يعني هرج ومرج غالب، أو بعبارة أخرى الحرج العام يصير اللي هو خلاف النظم العام. فمن ثم لو بني على أن الحكم الظاهري مع اختلافي أنا مع طرف آخر في حكم ظاهري، أو اختلافي نفسي في بناء حكم ظاهري مع حكم ظاهري آخر، مع عدم انكشاف الواقع طبعا، انكشافا قطعيا في دي الصورة اللي ذكرناها، لا انكشاف القطع الوجداني ولا الأمر التخيلي، هذا مطلبين. في موارد الظن أو القطع النظري، إذا بنينا على عدم تقرير الحجية الاقتضائية اللي هي الحكم الظاهري في عالم الاعتبار، شيء طبيعي يلزم عنده حرج ومشقة نظامية، يعني في النظام العام، أو قل هرج ومرج، أو قل عبارة صاحب الفصول لا تتحمل الواقع اجتهادين. فهي تفسير صناعي لذا ما ذكر صاحب الفصول بهالمعنى، أن بعض المتعلقات العامة تتحمل اجتهادين بهالمعنى. وليس الكلام داير مدار دل فرد ودل در دل فرد ودل فرد وهذا الفرد وهذا الفرد، لا، الكلام إذا سنة في المجتمع تشريع لعموم المكلفين دوما، حال التبدل عندهم في عقودهم معاملاتهم، كيف يمكن يصير يعني؟ ما يستقر حجر على حجر، ما يستقر النظم والانتظام العام، ما يستقر النظم والانتظام العام، وبالتالي ما يستقر اي نعم بلحاظ العموم. حتى في العبادات، الا حتى لو قلنا في العبادات كل الكل مكلفين، بالتالي نعم بغض النظر على تعال وكذا يعيدون حجهم، يعيدون كذا كذا كواث، شنو يستذب حرج ومرج عام. الان تدى الفرد اللي هذا الفرد وهذا الفرد وهذه المجموعه قد لا يكون فيها حرج شخصي، هذا صحيح، بس المدار ليس على الحرج الشخصي. هاي بالنسبة لقاعدة الحرج المعهودة الأولى هي حرج شخصي، أما قاعدة الحرج الثانية التي هي من أسس التشريع، بعثت بالشريحة السمحة السهلة البيضاء، هذه الشريحة التي تتبدل فيها الأدلة وما شابه ذلك. لذلك بأي من الروايتين عملت وسعك من هالقبيل، يعني اللي هو مر أن الحجية الاقتضائية لها تقرر لها اعتبار. على كل هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وربما سنعاد الحديث عنه مرة أخرى عندما نبحث الاجتهاد والتقليد على العروة إن شاء الله. طبعا كلام في الحرج النوعي، بس اي في الامور التي فيها الحرج النوعي، يعني مثل العقود والمعاملات، ليس انا خصوص هذا العقد الزواج وذا العقد الزواج وذاك الطلاق وذا البيع، لا، اذا افترضنا انه هذه القاعده الكل يلتزم بها، كل بيوعاتهم، كل ايجاراتهم، كل طلاقاتهم، كل عقودهم، كل احكام الارث كذا كذا، الان تناسلوا عليها تبادلوها كلها، إذا تبدل التقليد يبدل، إن كان يحكم بعدم إرث الزوج العقار لا الآن يحكم، أولاد أولاد يجون يطالبون يقول إحنا تقليدنا نبني على أنه يترث، كيف هذا؟ فإذا لنا الحق أن نأخذ، وذاك يقول لا إحنا نقلد آخر. واضح فيه يعني العلائق الاجتماعية القائمة على التقنين، إذا بنانا مثل ما يقولون نبني على عدم تقررها، عدم صحتها، عدم إجزائها، واضح في يلزم عندها حرج هرج ومرج نوعي. يعني ما يمكن للفقيه أن ينظر إلى الأدلة نظرة الفقه الفردي، لابد ينظر له نظرة الفقه الاجتماعي، الفقه الجمعي، الفقه المنظومي والنظامي. وبعبارة أخرى، لأن بعض الأدلة لسانها بالحاضة الموضوع، بالحاضة الموضوع، موضوع الاجتماع، المجتمع، النظام، النظم. وقاعدة الحرج بالمعنى الثاني هو في الواقع تلاحظ هذا المقام، فتكيف وتؤطر الأدلة بهذا اللحاظ. هذا تمام الكلام على إتحال في قاعدة الحرج بالمعنى الثاني. فنبدأ الآن بحث التقليد، انهينا بحث الاجتهاد بحسب ما قرره الأصوليون. وسنعاود طبعا البحث في اجتهاد التقليد بصيغة الفقهية على العروة إن شاء الله، لأن ذاك أكثر تفصيلا. وإن كان في العروة العكس موجود، يعني أولا التقليد ثم الاجتهاد عكس الأصولي. الأصولي أول بحث الاجتهاد ثم التقليد، في العروة لا، أول شيء التقليد ثم الاجتهاد في البحث الفقهي. في الرسائل العملية ما كان على أي تقدير. أما التقليد، التقليد ما هو تعريفه؟ ثم بعد تعريفه ما هو حكمه؟ ثم بعد حكمه ما هو شرائط من يقلد؟ المقلد اسم مفعول، ومن هو المقلد؟ طبعا اسم فاعل. يعني شرائط مرجع التقليد. على أي حال التقليد الآن سنذكر جملة من التعاريف. فإذا عندنا عدة مقامات في بحث التقليد: تعريفه، حكمه، آثاره، شرائط المقلد. المهم المقلد، هذه الأبحاث التي طبعا يجريها الأصوليون هنا على كل أبحاث إجمالا متينة ومهمة وكبريات، ولكنها ليست كل الأبحاث. بقية الأبحاث بشكل مستوفى هي في الواقع في بحث التقليد بالصيغة الفقهية اللي هو على العروة. وإلا في التقليد قد ينظر إليه على إتحال بنظرة الفقه الفردي، وقد ينظر إلى التقليد لا بنظرة الفقه الاجتماعي أو الفقه السياسي. ذاك هل التقليد يختلف معناه حينئذ أو يبقى نفس المعنى؟ على كل الأعلام درجوا، لأن الفتية تارة منصب الفتية كفتية ننظر لها، تارة منصب الفتية ننظر لها كمنصب مرجعية وقيادة وما شابه ذلك. على كل هذه الأبحاث بشكل مبسوط سنذكرها في بحث العروة، لكن هنا كشيء إجمالي نشير إلى إشارة إجمالية. على أي تقدير صاحب الكفاية يبني على أن تعريف التقليد له فعل من المقلد، فعل من المقلد. في عندنا فعل من المقلد وهو الفتية، يقوم بماذا؟ بالفتية، بالاجتهاد، بالفتية، حجية الفتية. وفي عندنا فعل من المقلد، يعني قبل لا ندخل في معمعة التعاريف التقليد وكيت، جيد إنسان فهرست الأبحاث وهندستها يلتفت إليها، لأنه لماذا نبحث عن فعل المقلد؟ لما لا نبحث عن فعل المقلد مثلا؟ لماذا؟ اي ففي كلام، هل الحجية هي لفعل المقلد الفقيه أو لفعل المقلد؟ مثلا رسالة عملية، الرسالة العملية هي فعل الفعل الفقيه مو فعل ماذا؟ نفسي، لأن بأخبار، مجموعة إخبارات، مجموعة معلومات أدلى بها الفقيه. فنريد أن نقول أن الرسالة العملية هذه حجة في الأخذ بها، العمل بها، التزام بها، فهي فعل المقلد، فعل الفقيه. ولماذا نبحث عن فعل المقلد وهو التقليد؟ إيه طبعا هذا تساؤل حريب أن الإنسان يطرح على نفسه. أغضياء الدين العراقي هم عنده الإشكال أنه أصلا ليش نبحث في التقليد؟ إحنا نبحث بأن الفتية هي حجة، بس هذا هو أفرض. في بعض الآثار مطلب آخر، هو في الحقيقة في آثار مترتبة على فعل الفقيه كفتية، وفي آثار مترتبة على فعل المقلد. ف فمن ثم على كل بحث أنه تعريف هذا فعل المقلد ما هو وتعريف فعل المقلد ما هو. فهذا التساؤل جيد ضروري واحد يلتفت لي قبل لا يدخل في سكرة الاختلاف والأقوال وما شابه ذلك مع يعني ديش في منطقة سما يسأل نفسه ليش دخلت أنا بالمنطقة أي ها أنت تروح لليمين يسار جنوبي بس أدري ليش دخلت معه أصلا أدري ليش دخلنا بعد التقليد إحنا نبحث عن حجية أخو حجية فعل المقلد هيا غضي عامة على كل تتمه. فقط ردت أذكر المطلب استدراك في بحث التعارض أدلة التغيير في رواية ظاهرا هناك صاحب الوسائل حسب ما نقلناها من مصادر التخير ذكرها صاحب الوسائل بسند صحيح. على كل احتياطنا أخاف أن صاحب الوسائل هناك ذكرها مرسلة وإحنا ذكرناها مرسلة. هنا وجدتها الرواية مسندة صحيحة السند ينقلها صاحب الوسائل عن تهذيب الشيخ الطوسي والرواية صحيحة السند وهي من أدلة التخير صحيحة علي بن مهزيار. الرواية موجودة في أبواب القبلة في الوسائل الباب 15 الحديث 8 صحيحة علي بن مهزيار من أدلة التخير باعتبار في قبال السيلخوي يستضعف سندا أدلة التخير هذه الرواية المسندة صحيحة. طبعا احنا ذكرنا رواية مسندة وصحيحة متعددة هناك بعضها لم يذكر السيلخوي هذه منها على اتحال صحيحة علي بن مهزيار مسندة هي في الوسائل أبواب القبلة الباب 15 الحديث 8 وفي التهذيب المجلد الثالث صفحة 228 الحديث 583 على اتحال هذا استدراك لبحث التعارض حبيت أذكر. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين. ألقي الدرس في 16 من صفر